بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا حديث جديد في هذا الباب المبارك، وهو باب من حقق، أو باب الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة قطعا. وحديث اليوم حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخلاق الصفين يرحمكم الله،
لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. هذا كتاب الإيمان في صحيح مسلم. ولا نريد أن يكون قراءة الإسناد نوع من الترف العلمي، وإنما نريد أن نأخذ الفوائد والحكم الإيمانية والتربوية من خلال قراءة الإسناد. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة، هذا اللفظ تصغير بمعنى الجمل الصغير الصبور الحمول، وقيل بأن هذا ليس اسما له وإنما هذا لقب، واسمه قيل يحيى وقيل علي، منهم من قال اسمه يحيى ومنهم من قال اسمه علي، وكنيته أبو رجاء البغلاني، أبو رجاء البغلاني بتسكين الغيم نسبة إلى بغلان، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هذه تقع في إقليم خراسان ببلاد فارس. روى قتيبة عن الإمام مالك كما روى عن الليث، وروى عن فضيل ابن عياض وابن عيينة ووكيع كما روى عن ابن لهيعة. قال الإمام أحمد عن قتيبة بأنه آخر من روى عن عبد الله ابن لهيعة كما روى عن آخرين كثر، وروى عنه كثير من أصحاب دواوين الحديث البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن المديني وغيرهم كثير. قال المروزي عنه كان ثبتا فيما روى، وهو خراساني ثقة، خراساني ثقة. والكلمة الجميلة في قتيبة بن سعيد أنه صاحب سنة وجماعة. هذه الجملة تحتاج إلى أن نقف عليها وقفة، أنه صاحب سنة وجماعة. عندما يقال بأنه صاحب سنة أي يظهرها ويدعو إليها، لا يكون الرجل صاحب سنة إلا إذا أظهرها ودعا إليها، ولا يكون من أهل الجماعة إلا إذا كان حريصا عليها، فهذا رجل صاحب سنة وجماعة. توفي عليه رحمة الله سنة 240 هجرية. قال قتيبة ابن سعيد: حدثنا ليث. الليث ابن سعد يعني سبقت ترجمته، ولكن هناك زيادات في ترجمة الليث ابن سعد، في كلمات ستكون مكررة، كلمات ستكون مكررة في الترجمة، وسبب التكرار التذكير بها، يعني سبب التكرار التذكير بها. وهناك معاني جديدة في ترجمة اليوم، وهي ترجمة الإمام المصري الثقة الإمام الليث. قلت من قبل بأنه كان جملة محفوظة، كان ماذا؟ فقيه البدن. الجملة دي أرجو من إخواني أن يحفظوها، أنتم مصريون، وهذا إمام أهل مصر ومفخرة أهل مصر، الإمام الليث ابن سعد عليه رحمة الله. وستسمعون اليوم بأن هذا الرجل ينبغي أن يعلم المصريون ترجمته، وأن يكون هذا الرجل مفخرة لهم جميعا. كان فقيه البدن، تكلمت في هذه المسألة كثيرا من قبل، وقلت بأن فقه البدن حسن التعامل مع البدن، إما بضبط أوقات المأكل والمشرب، أو بضبط كيفية المأكل أو المشرب، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرتها في المجلس المناسب. وكان عربي اللسان، كلمة عربي اللسان أي يغلب عليه أنه يتحدث العربية، ودي مسألة مهمة جدا. نحن نريد من الدعاة ونريد من أهل العلم أن يحدثوا الناس بالعربية ليحببوهم فيها، لأن العربية عنوان الإسلام، وهي الهوية التي ينبغي أن نحرص عليها. لا نريد أن نمسك الناس بلغة السوقة، ولكن نريد أن نرقي من الناس لنجعلهم يتكلمون بلغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة شعار الإسلام. قلت من قبل، وهذه المسألة أذكرها، بأن الأجانب يعتزون جدا بلغتهم، يعتزون جدا بلغتهم. كان هناك مؤتمر في إحدى الجامعات في كلية الهندسة، منظم هذا المؤتمر كان أحد الإخوة ودكتور في هذه الكلية، وهناك وفود من ألمانيا ومن فرنسا ومن روسيا، وفود مختلفة، والأخ يتكلم باللغة الإنجليزية، ثم تكلم ببعض كلمات تعلمها باللغة الألمانية وباللغة الفرنسية وباللغة الروسية ليرضي من؟ هؤلاء الوفود. العجيب أن كل وفد، مثلا الفرنسيين لما سمعوا الترحاب باللغة الفرنسية يعني اتبسطوا كده وشوروا له وشعروا بالسعادة، لأنهم سمعوا جملا باللغة ماذا؟ الفرنسية. ارتباط بين الهوية وبين اللغة، بين الهوية وبين اللغة. أما نحن فإننا نطلق لغتنا بمنتهى السهولة، بسهولة جدا نتكلم باللغة الإنجليزية الفرنسية، أو نتكلم باللغات أو اللهجات العامية. حدثتكم من قبل أن أحد إخواننا كان معي في سفرة في دولة ما، وكان الأخ يتكلم باللغة العامية، وبعدين وبقى بعدين وبقى، فطبعا بقى دي ليس لها وجود في اللغة أبدا. القوم في هذه البلد يقولون لي ماذا يقول الشيخ، يسمعون اللهجة العامية لا يفهمونها، لا يفهمونها، وتحدث هناك أمور عجيبة بسبب هذه اللهجة العامية. أهدى لي أحد إخواني كتابا يتكلم عن السيرة ولكن باللغة العامية، حدثوني بهذا الكتاب، فلما رأيته وقرأت في هذا الكتاب تعجبت. وبعدين جه الرسول عليه الصلاة والسلام، جه الرسول، جه دي تطلع فين دي؟ جه دي، جه الرسول، عجيب. أحد الأصدقاء يعني أرسل لي خطاب يعني في على المحمول وقال أنا بتونس عندما أسمعك، فظننت أنه بتونس عندما حدثته، فبعد فترة اتصلت عليه وقلت له حمدا على السلامة. قال لي لما؟ قلت أنت كنت في تونس؟ قال لا، قال أنا قرأتها أنا بتونس عندما سمعتك، وهي أنا بتونس عندما سمعتك. انظر، بتونس، بتونس قرأت فيه بماذا؟ بتونس. هذا كلام منذ أيام. فعندما كنا في خارج مصر في هذه البلد كان صديقي يتكلم باللهجة العامية زي بتونس وجه وبقى والحاجات دي، فقالوا لي ماذا يقول الشيخ، فكنت أترجم اللهجة العامية إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية. شيخ ولكن لا يعرف أن يتكلم باللغة العربية. اللغة العربية سهلة ميسورة، لا أريدك أن تتكلم باللغة الجزلة الكبيرة الصعبة الثقيلة، ولكن تكلم باللغة البسيطة كهذه اللغة التي نتكلم بها. فكان الإمام الليث عليه رحمة الله يتكلم باللغة العربية من غير تكلف، لغة سهلة بسيطة، وكان يحسن القرآن. كثير من الناس يظن أن إحسان القرآن أن تتلوه بصوت عذب وأن تعطي لكل حرف حقه ومستحقه، المخارج والصفات، كل حرف تديله حقه في المخارج والصفات، يبقى أنت كده تحسن صوتك بالقرآن. تحسين الصوت بالقرآن له عدة أوجه. الوجه الذي يتكلم فيه علماء التجويد هو الوجه الذي ذكرته لكم الآن، أن يعطى لكل حرف ما يستحقه من الصفات اللازمة والعرضية، وأن يخرج من مخرجه خروجا صحيح. ولكن هناك حسن بالقرآن، كيف؟ أن تتدبره وأن تفهمه وأن تعمل به. هو القرآن لم ينزل القرآن من أجل أن يحسن الصوت به في القرآن فقط، بل إن تحسين الصوت في القرآن هذا الأمر فرع على ماذا؟ على التحسين بالقرآن. إذن القرآن نحسن الصوت به ونجوّد الصوت به ونتدبر هذا القرآن ونتفهم معاني هذا القرآن ونعمل بهذا القرآن، فإذا قمنا بهذا جميعا كنا قد أحسننا القرآن، كنا قد أحسننا القرآن. فكان الإمام الليث مفخرة أهل مصر يحسن القرآن. أيضا كان حسن المذاكرة، دايما طلبة العلم بيكون بينهم منافرة عند المذاكرة، يغلسوا على بعض. طبعا مثلا كل واحد يشغب على صاحبه، وهكذا في أرباب الصناعات المتشابهة. لو اثنين أطباء مع بعض، اثنين مهندسين مع بعض، اثنين طالبة فقه مع بعض، اثنين مدرسين مع بعض، كل اثنين متشابهين في مهنة أو صنعة، كلاهما لا يستقيم حاله إلا ما ندر. لكن هذا الرجل من دماثة خلقه أنه كان حسن المذاكرة، بسهولة يعرض الموضوع وسهولة يرجع عن رأيه، دي مسألة مهمة جدا، حسن المذاكرة. ومن حسن المذاكرة أنك لا تخفي علما عن صاحبك، يعني افترضنا فيه هناك أثر دقيق عز أن يجده أحد ثم عثرت عليه ووقع لك بإسناد عالي مثلا، لا تحجبه عن صاحبك، لا، من حسن المذاكرة أن تعطيه ما انتهى إليه علمك في هذه المسألة، ده من حسن المذاكرة. أيضا قال عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله: كان الليث أفقه من مالك وأتبع للأثر منه. يعني الإمام الليث ده كان أعظم فقه من الإمام مالك، كان فقيها وكان فقهه أعظم من فقه الإمام مالك، وكان أيضا أتبع للأثر منه. من الأشياء المهمة في أهل العلم حيثما نزلوا نفعوا، ووجه من هذه الأوجه، يعني وجه من أوجه النفع، أن يغيروا لما ينزلوا في مكان، يغيروا الأخطاء الموجودة في هذا المكان. دائما أقول بأننا ينبغي أن نغير ولا نتغير، غير ما يكون فاسدا أو خطأ، غير، حاول أن تغير. سنرى كيف أهل العلم يغيرون، ونأخذ مثال على صاحبنا الليث عليه رحمة الله. قال عثمان بن صالح السهمي: كان أهل مصر ينتقصون عثمان. أهل مصر كانوا ينتقصون عثمان، بيقعوا في عثمان، كلام ده في فترة من الزمن، يعني كلام ده مثلا في القرن الثاني الهجري، لأن الإمام الليث توفي سنة 175 هجرية. حتى نشأ فيهم الليث، انظر كلمة حتى نشأ فيهم، حتى نشأ فيهم الليث، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا. إذن سبب من أسباب الوقوع في الخطأ الجهل، فيأتي العالم يحدثهم ويعلمهم فكفوا عن هذا الخطأ. الطعن في الصحابة إثم وعدوان، فأهل مصر كانوا يقعون في عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد عليه رحمة الله، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا. كما كان أهل حمص بسوريا، نسأل الله تعالى أن يردها إلى حضيرة السنة بسلام وأن ينجي أهلها، كانوا ينتقصون عليا، برضك كانوا يطعنون في علي، لأن أهل الشام يغلب عليهم أنهم تبعوا لمن؟ لمعاوية، فكانوا ينتقصون من علي. حتى نشأ فيهم إسماعيل ابن عياش، فحدثهم بفضائل علي فكفوا. يبقى من الذي يغير في الواقع؟ العلماء أهل العلم هم الذين يغيرون في الواقع، ولا يغير العالم في الواقع إلا إذا كان إماما، إلا إذا كان إماما. كلمة إمام دي تحتاج إلى كلام طويل، ولكن في جملة واحدة أن يقتدى به في خصال الخير، أن يقتدى به في خصال الخير. المفخرة أهل مصر وهو الليث ابن سعد عليه رحمة الله، وذي مسألة مهمة، أن العالم إذا قدر الله تعالى له الثراء والسعة، فينبغي أن يصل أهل العلم وطلبة العلم، يديهم ويديهم على قدر ما وسع الله تعالى عليه. ما ينفعش يكون رجل من أهل العلم عنده سعة ويخالطه طلبة العلم وأهل العلم ولا يوسع عليه. أيضا صاحبنا المصري مفخرة أهل مصر له في ذلك سبق وإمامة، لقد كان ثريا. الثري اللي هو فيه حاجتين، الثري بالسين هو الغني الأصلي، الثري اللي هو الغني الأصلي يعني كان عنده ورث. سخيا من الرجال نبيلا، يعني كان رجل واسع الغنى وكان نبيلا، وكان يصل أهل العلم ويواسيهم بماله. كلمة يواسيهم دي معنى إيه؟ يصلهم. واحد بيتزوج يعطيه، واحد مات له ابن يعطيه، واحد وقع من على الفرس رجله اتكسرت يعطيه، واحد وقعت له جائحة مصيبة يعطيه، واحد كثر عياله يعطيه. يبقى إذن هذا معنى الايه؟ المواساة. إذن الرجل لا يعيش في عالمه ولكن يعيش ويشعر بغيرهم. عن قتيبة بن سعيد، وهو راوي هذا الحديث شيخ الإمام مسلم، قتيبة بن سعيد بيروي هذه القصة، هذه الحكاية، بيقول: قدم منصور ابن عمار على الليث، رجل عالم أتى إليه ليزوره، فوصله بألف دينار. يا ما شاء الله، وصله بألف دينار، مش بألف درهم، بألف دينار. بتشرب قهوة يا شيخ مؤمن؟ طيب يعطي هذه للشيخ، أنا لا صان أصلك الآن في مجلسي إلا بالقهوة، فأعطي هذه للشيخ مؤمن بقى معلش. لو أملك الآن ألف دينار يا شيخ مؤمن لأعطيتها لك الآن حالا والله. شيخ مؤمن يعني أخونا وحبيبنا، على عيننا ورأسنا من فوق. واحترق بيت ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ده كان من جملة شيوخه، لما احترق بيته وصله بألف دينار. انظر الصلة. أنا بقول الكلام ده حتى نتعلم من أدب هؤلاء القوم. ووصل مالك بألف دينار، كان بينه وبين الإمام مالك خصوصية محبة. قال قتيبة بن سعيد: وكساني قميص سندس فهو عندي. مش عند حد أبدا. ده اللي هو مين؟ قتيبة بن سعيد راوي هذا الحديث عن الليث. وكتب إليه مالك، المعران كان بيصل إلى الإمام مالك، لكن الإمام مالك كان عاوز يجوز بنته، يعمل إيه؟ كتب إليه الإمام مالك: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها. عاوز أن أنا أزف البنت لزوجها. وطبعا يوم الزفة ده بقى في رجال ونساء وفي بقى معازيم وحاجات كثيرة. فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر، ده نبات طيب الرائحة تصدر به الأشياء. فبعث إليه 30 حملا من عصفر، يعني 30 وقر بعير من عصفر ما شاء الله. فصبغ لأهله، صبغ بقى لأهله النساء، ثم باع منه 500 دينار، وباع منه 500 دينار، وبقى عنده، وفضل لسه عنده ايه؟ بقية. انظرهم الى الصلة، سبحان الله. وكان دخل الليث عليه رحمة الله في كل سنة 80,000 دينار، ما أوجب الله عليه زكاة. يعني كان رزيع من اللي بيجيله 80,000 دينار في السنة، 80,000 دول ما يمرش عليهم الحول، سبحان الله، ينفقهم ليصل بهم أهل العلم وطلبته. هذا هو حال مفخرة أهل مصر، الإمام الحافظ القدوة الذي جمع بين العلم والعمل، بل كان بالفعل وعاء من أوعية العلم والعمل. ولهذا قال ابن وهب، وهذه فائدة جيدة نستفيدها يعني لا سيما للإخوة الذين لهم عناية في القراءة في الموطأ وغيره. قال ابن وهب: كل ما كان في كتب الإمام مالك عليه رحمة الله وقال فيه وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث. أول ما يقول وأخبرني من أرضى من أهل العلم فيقصد هنا من؟ الليث ابن سعد عليهم جميعا من الله تعالى الرحمة والرضوان. قال يا مسلم: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث يرحمكم الله عن ابن عجلان، عن ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان تابعي ثقة، محمد بن عجلان تابعي ثقة، وهو أحد العلماء العاملين، أحد العلماء العاملين. روى عن أبيه اللي هو عجلان، وروى عن أنس بن مالك ورجاء بن حيوة وعمر بن شعيب وغيرهم، روى عنه. وروى عنه السفيانان وغيرهما. هذا الرجل التابعي كان عابدا ناسكا فقيها، ودي مسألة مهمة، إن أهل العلم جزء من إمامتهم العبادة، جزء من إمامتهم العبادة. أحيانا الإنسان يرى بعض طلبة العلم يقصرون تقصيرا شديدا في باب العبادة، تقصيرا شديدا في باب العبادة. أخبرني أحدهم، وهذا الكلام منذ فترة طويلة، أنه منذ سنين لا يستطيع أن يختم القرآن ختمة واحدة، بل سنين لا يستطيع أن يختم القرآن ختمة واحدة، وهو بارع جدا في فن من الفنون، بارع جدا، ويشار له بالبنان في هذا الفن، ومع ذلك لا يستطيع ولا يجتمع قلبه على ختم القرآن مرة في العام. سبحان الله. إذن أين هذا العلم؟ ما فائدة هذا العلم؟ وما أثر هذا العلم؟ لابد الإنسان أن يكون عاملا ما استطاع، عاملا ما استطاع. فابن عجلان كان عابدا ناسكا فقيها، فقيها ليه؟ المترجمون له ذكروا أنه كان يفتي، يسأل فيقوم بالإفتاء. قدم مصر، قدم مصر عليه رحمة الله، إذن هذا تابعي مصري، وتوفي سنة 148 أو 149، إذن دنا ذا تابعي. طيب، عن محمد ابن يحيى ابن حبان، وهو أبو عبد الله المدني، كان كثير الحديث ثقة، وروى عن أبيه وعمه واسع. ودي جملة مهمة جدا، إن العلم يكون في أهله. الإنسان يعني يسعد سعادة عظيمة عندما ينصلح الأبناء فيروون عن آبائهم، فرواية الأبناء عن الآباء هذه رواية عظيمة ودلالة على الخير والبركة في هذا البيت. أما إذا نكب الآباء بالأبناء فصاروا من جملة أعوان الشيطان والضلال، يبقى وخسارتان وخسارتان. فسعادة العالم أن يغزق بالولد الصالح الذي يحمل علمه. ولذلك تعجبني هذه الكلمة، أنه يروي العلم عن أبيه، يبقى أول شيء يتتلمذ عليه وأول من يتتلمذ عليه ومن هو الأب. أن أشعر بسعادة عندما أقول حفظت القرآن ومبادئ العلوم على أبي، حاجة جميلة جدا ممتازة. هذه الأيام نجد هذه النكبة العظيمة، تجد العالم وأولاده شياطين ويتأبون على طريق الله عز وجل، فبئس هؤلاء من أولاد. فنسأل الله تعالى أن يربي أبناءنا. المهم محمد بن يحيى بن حبان روى عن أبيه وعن عمه واسع، كما روى عن أنس بن مالك وغيرهم، فهو تابعي، وروى عنه الزهري ومالك والليث وآخرون. توفي 321 وهو ابن 74 سنة ما شاء الله. عن ابن محيريز، ابن محيريز هو عبد الله تابعي شامي ثقة، سكن بيت المقدس، وروى عن أبي سعيد الخدري ومعاوية وعبادة بن الصامت وغيرهم كثير من الصحابة، تابعي. وروى عنه ابن دريك خالد وابن حبان وغيرهم. اسمعوا هذه الجملة الجميلة لكي تعرفوا بمن نفتخر، لكي تعرفوا بمن نفتخر. قال رجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة هذا كان مؤدب ومعلم عمر بن عبد العزيز. قال رجاء بن حيوة: إن كان أهل المدينة ليرون ابن عمر فيهم أمانا، انظر أهل المدينة يرون ابن عمر فيهم أمانا، وجود العالم في البلد أمن وأمان، ليس الأمن والأمان بالقوة والتسلط، وليس بالكاميرات، وليس بالقوات، وإنما الأمن والأمان في المجتمع بأهل العلم. لما المجتمع يتأبى ويبتعد عن العلم وأهله يفسد هذا المجتمع. إن كان أهل المدينة ليرون عبد الله ابن عمر أمانا فيهم، فإنا نرى ابن محيريز فينا أمانا. شام تابعي شامي، فإنا نرى ابن محيريز فينا أمانا. مات عليه رحمة الله في خلافة عمر ابن عبد العزيز. إذن عندنا ابن عجلان تابعي، ومحمد بن يحيى بن حبان تابعي، وابن محيريز تابعي. عن الصنابحي، الصنابحي هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي، أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي. والصنابحي نسبة إلى صنابح، ده بطن من قبيلة كبيرة تسمى قبيلة مراد. إذن الصنابحي نسبة إلى هذا البطن من مراد. الصنابحي هذا كان قد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أزمع الهجرة إليه، وقبل أن يصل المدينة بأربع أو خمس ليالي مات النبي عليه الصلاة والسلام. دخل المدينة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع من الصحابة في المدينة كأبي بكر وغيره. إذن سمع من الصحابة، هذا تابعي كبير مخضرم. فنقول أنه صحابي؟ لا، سبحان الله، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفارق ليالي قليلة. هذا التابعي المخضرم الكبير شهد فتح مصر، اللي هو الصنابحي هذا شهد فتح مصر، وعاش بالشام، وكان عبد الملك ابن مروان إذا رآه أجلسه معه على السرير، إذا رآه أجلسه معه على السرير، سرير يعني كرسي الملك. توفي في خلافة عبد الملك ابن مروان عليه رحمة الله. عن عبادة ابن الصمت، عن عبادة ابن الصمت. إذن هذا الحديث في إسناده فائدة جميلة، قل أن تجدها، هي موجودة في بعض الأخبار ولكن قل أن تجدها، أن فيها أربع تابعين روى بعضهم عن بعض، ما شاء الله، أربع تابعين روى بعضهم عن بعض، وليسوا جميعا من بلد واحدة، وهذا دلالة على الرحلة، هذا دلالة على الرحلة. العلم عندما تكون فيه الرحلة يشرف هذا العلم ويشرف صاحبه. تجد هناك تابعي مصري وتابعي شامي، فهذا التنوع يدل على ماذا؟ على الرحلة. عبادة بن صامت والصحابي الجليل أحد النقباء رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 34 هجرية وهو ابن نيف وسبعين سنة، ومات بفلسطين أي مات بالشام، وكان يكتب القرآن ويعلم القرآن. ولذلك لما ولي عمر ابن الخطاب الخلافة أرسله إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن. عبادة بن الصامت، ودي مسألة لو رجعنا إلى ترجمة هذا التابعي الصنابحي تجد أن هناك علاقة حميمية بين الصنابحي وبين عبادة بن الصامت، بينهما علاقة حميمية جدا. كان عبادة يحبه حبا جما، يحبه لعبادته وتنسكه ورقته، كان يحبه حبا جما. وهناك أثار كثيرة في ذلك، لكن سياق ما نقرأه اليوم أكبر دليل على العلاقة بين هذا التابعي الكبير وبين هذا الصحابي. وهنا فإذا كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تدل على صنعة الإمام مسلم وحسنها، على حسن الصنع، أن الصنابحي قال عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه، قال وهنا تقدير والمعنى عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة ابن الصامت فقال لما دخلت على عبادة وهو في الموت. هذا هو التقدير. والمقصود في الموت أي في سياقة الموت، أي يكاد أن ينتهي أمره بقرب الأجل. فبكيت، من اللي بكى؟ الصنابحي. أعظم ما تبكي عليه قرب أجل العالم، ده لا تبكي على أبيك بقدر ما تبكي على قرب أجل العالم. العالم ده هو أمانة وشرف وبركة وتربية وتعليم وتقوية وفتح ومشورة، العالم مدرسة. فعندما يموت من أين نأتي بعالم آخر؟ لكن الأب يموت الأب إلا إذا كان هذا الأب عالما، دي شيء ثاني. فدخل الصنابحي على عبادة بن الصامت وهو في الموت أي قبل أن يموت، قال فبكيت. فقال مين اللي بيقول الثاني ده بقى؟ عبادة بن الصامت يقول للصنابحي مهلا لما تبكي، مهلا لا تعجل لما تبكي، فوالله لئن استشهدت، يعني ايه استشهدت؟ مش معنى قتلت، ولكن لئن طلبت مني الشهادة. ما تقول في الصنابحي؟ ما تقول في الصنابحي؟ فالقول هنا شهادة. الإنسان لما يجي يقول في الرجال قوله في الرجال شهادة. وبالتالي إياك أن تطعن في أحد إلا إذا كنت به عليما. قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا. وكذلك إذا أردت أن تعدله لا تعدله إلا بما تعلم. إذن الجرح والتعديل مبني على العلم، لكن تجرح وتعدل وإنت مش عارف ما ينفعش. تجد واحد يقول فلان ده مبتدع وهو ركن من أركان البدعة، تقول له طيب جزاك الله خيرا، تعرف عنه إيه؟ لأي شيء حكمت ببدعته؟ قال الثقات بأنه مبتدع. ثقات؟ من هؤلاء الثقات ومن وثقهم وبأي شيء وثقوا. دي مسألة كبيرة جدا، الانتباه والاحتراز. لا يقبل الجرح والتعديل إلا بماذا؟ إلا ببرهان، بعلم. طيب، لئن استشهدت لأشهدن لك. كلمة لأشهدن لك، اللام دي تدل على أن هنا مضمر والتقدير، والله لأشهدن لك. الكلام ده هو في سياقة الموت، في مرض الموت. ده تعديل كبير لمين؟ للصنابحي، تعديل كبير للصنابحي. ولئن شفعت لأشفعن لك، لو طلبت الشفاعة مني لك والله لا أردها بل لأشفعن لك. سبحان الله. ولئن استطعت، استطعت يعني إيه؟ إن أصابتني قوة أو غنى أو مال أو قدرة لأنفعنك، لن أقصر في نفعك، ما استطعت إلى ذلك من سبيل. ثم قال، أي قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: والله، وهذا دليل على جواز الحلف من غير استحلاف، إذا كان الكلام الآتي، إذا كان الكلام الآتي كلاما قويا أو مهما أو عظيما أو تتعلق به فائدة أو يترتب عليه علم، يجوز الحلف من غير استحلاف. لكن الحلف والله 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 هكذا حتى تكون لازمة لا يصح. والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير. كلمة لكم فيه خير لا يفهم منها مفهوم مخالفة، إن بعض ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه شر. التقدير أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون خيرا، لكن هناك بعض الأخبار إذا قيلت في بعض الأوقات ربما يترتب عليها شيء من الشر، كأخبار الولاة والأمراء وغير ذلك. فليس من الأصوب أن يقول الإنسان هذا الأمر. يعني لو أتى رجل ظالم مثلا ويأخذ ويقبض على النساء وربما يضرب النساء، يبقى يقبض على النساء ويدخلهم السجون ويضربهم، نأتي إليه بحديث الضعينة ولا نكتم عنه هذا الحديث؟ حديث الضعينة: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الإيه؟ الثياب. إذن يجوزه. لا يقال هذا الحديث لظالم معتدي باغي، لأنه لن يأخذ من الحديث إلا ما يوافقه هو، وما يوافقه لا يناسبه. الصحابة عندما قالوا للمرأة لتأتين بالكتاب أو لنزعن الثياب، قالوا لها ذلك وهم متأكدون أنها تخفي الكتاب. طيب، لماذا هم متأكدون؟ لأن الذي أخبرهم هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي أخبر هذا الظالم بأن هذه المرأة تفعل كذا أو كذا؟ من الأخبار؟ وحي؟ لا، أمال مين؟ معلومة، معلومة طيرة، والمعلومة دي الله أعلم طبعا، والأصل فيها أنها من غير ثقة. سبحان الله. إذن هذا فارق. فإذا حدث بهذا الحديث وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه إلا ما يوافق ما عنده من شر، إذن يجوز كتمان بعض العلم المصلح، يجوز كتمان بعض العلم المصلح. هو عندما أتى الصحابي وحدث الحجاج بحديث العرانيين، الحجاج بن يوسف الثقفي ده مش محتاج يعني حد يعني إيه يعني يديله ما يوافق طبقه. حجاج ده كان في سيفه رهق، ففي ليلة واحدة قتل نحو من 30,000 في ليلة واحدة، طير رؤوسه.
كان يقول للناس من ثقلت عليه رأسه فليؤذن بها، اللي راسه تقيل عليه ونفسه يتخلص من دماغه يجي لي وأنا أريحه من راسه دي. سبحان الله، كان ظالما فاتكا. وفي فتنة ابن الأشعث، هذا رجل فقيه وتبعه كثير من الفقهاء والتابعون وبعض الصحابة، قتل فيها عشرات الآلاف، عشرات الآلاف، سبحان الله. كانت تعجبه الكلمة ويستطير بالكلمة، يعني ممكن كلمة واحد يقولها ما ياخدش باله يطير رقبته، وكلمة واحد يقولها يتبسط ويملى بقه ذهب، ممكن كده ممكن كده. فلما أتى إليه أحد الصحابة، ومن لا مش سعيد بن جبير، أبو هريرة، حدثه بحديث العرانيين اللي هم الناس الذين اجتووا المدينة، فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا عدوا على حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل، فأمسك بهم صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا في الصحراء. الحجاج الحديث ده إيه؟ اتبسط منه. أنكر الصحابة وأنكر السلف على أبي هريرة أنه حدث الحجاج بهذا الحديث. هو مش محتاج تقول له هذا الحديث، فهو يعني بيقوم بالواجب وزيادة. إذن يجوز كتمان بعض العلم لمصلحة. فهذا قول عبادة: ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير، أي أنتم في حاجة إليه في العقيدة والعمل، إلا حدثتكم يعني تكلمت معكم بهذا الحديث، إلا حديثا واحدا كتم هذا الحديث، لم يحدث بهذا الحديث إلا في سياقة الموت. ولهذا قال: وقد أحيط بنفسي. كلمة أحيط بنفسي من قولهم أحاط به الأعداء. يعني أحاط به الأعداء؟ أي لم يتركوا له منفذا للهرب. واستعير هذا للدلالة على قرب الموت، إنه خلاص مفيش هناك أمل إنه يعيش، أتاه الموت من كل جانب فأحيط به. ما هذا الحديث الذي كتمه ولم يحدث به إلا الساعة؟ إذن يجوز الإنسان يخص بعض العلم بلبعض الناس، فهو لم يحدث بهذا الحديث كل الناس، وإنما حدث بهذا الحديث من يحبه ويقربه ويدنيه، وهو الصنابحي. ما هو هذا الحديث الذي كتمه وخصه لصاحبه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله. قلت من قبل بأن الشهادة فيها معنيان: المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني اليقين. العلم واليقين، إذن الشهادة تساوي علم زائد يقين. لا يمكن أن تكون شهادة من غير علم، ولا يمكن للإنسان أن يتيقن شيئا يجهله، وإنما يتيقن شيئا يعلمه. إذن الشهادة لابد فيها منين؟ من العلم واليقين. ولذلك القضاء والمحققون عند مناقشة الشهود يتأكدون من إيقاع هاتين الصفتين: العلم وماذا؟ واليقين. لو ثبت للقاضي واستراح إليه ضميره إن في هناك نقص في العلم أو هناك شك أي ينافي هذا اليقين، خلاص لا تصح هذه الشهادة، لا تصح هذه الشهادة. فمن شهد أي علم وتيقن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا فضل التوحيد ودليل عظيم على أن من حقق التوحيد أي علما ويقينا دخل الجنة قطعا، أي لا محالة، على ما كان من العمل إما ابتداء وإما انتهاء. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إيه اللي حصل؟ جملة الجواب حرم الله عليه النار، أي صار من أهل الجنة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. والحديث الأخير يا ما شاء الله، هذا باب ماتع. نعم، ده المجلس السادس إن شاء الله، الحديث التالي نجعله للمجلس السابع إن قدر الله تعالى لنا عمره. نعم، هذا الأمر يوكل أمره إلى الله، إن أتى بالتوحيد كان من أهل الجنة. وعندنا الحديث الرجل الذي بسطت له أعماله 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر ليس فيها حسنة، فوضعت هذه الصحائف في كفة وجيء ببطاقة، والبطاقة هي الورقة الصغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة في كفة فطاشت هذه الصحائف، والأحاديث في ذلك كثيرة. وهذا فضل التوحيد، ولكن التوحيد لا يكون ادعاء، وإنما لابد فيه ماذا؟ من عمل في الباطن، وهذا العمل في الباطن يورث العمل في الظاهر، ماشي الحال؟ وإلا فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فانظر كيف أنهم شهدوا أن محمد رسول الله، فكذبهم الله تعالى في هذه الشهادة، فكافأ شهادتهم بشهادته هو، لم يقل والله يشهد إنك رسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، ولكن كافأ شهادته بشهادتهم لدلالة على عظم إفكهم. ماشي؟ نعم.